السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه مجموعة من الدروس الميسرة في قواعد اللغة العربية نحوها وصرفها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يفقهنا في لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، جميل أن تكون اللغة مطروحة بين أيدينا جميعا للتعلم والنهل منها. وأفضل طريقة لتعليم اللغة هي طريقة السماع والتلقي والمحاورة، وعلم النحو أفضل ما فيه أن تتعلم ثم تعلم، وهذا معلوم في كل فن من الفنون، أن الواحد لا يتقن علما أبدا من العلوم ولا فنا من الفنون إلا إذا تعلم وعلم. لذلك أقترح على كل أخ يستمع إلي الآن أنه كلما تعلم مسألة في أي علم من العلوم أن يتعلمها ويتقن المسألة ولو كانت مسألة واحدة، ثم يحاول أن يلقنها ويعلمها لواحد من إخوانه، عند ذلك تثبت المعلومة ويستطيع في كل وقت أن يتذكرها وأن يسترجعها للتعلم والتعليم. دائما أبدأ معكم بإذن الله، أطرح أسئلة ثم أحاول أن أجيب عليها، وفي نهاية كل لقاء أرجو أن نبقي منه ولو ربع ساعة لكي نعرض فيها سورة من سور القرآن الكريم، انقصار الصور. بهذا سيكون اللقاء معكم شرح لمجموعة من القواعد ما تيسر منها، ثم يعني نقتصد جزءا في آخر اللقاء لإعراب القرآن الكريم. أبتدئ كلامي بسؤال: ما فضل اللغة العربية؟ السؤال الثاني: ما حكم تعلمها؟ السؤال الثالث: ما الكتاب الذي سيطرح عليكم دراسة وتفهما؟ هذه أسئلة استفتح بها هذا اللقاء، وسوف أقرأ عليكم بعضا من أقوال أهل العلم، أهل الشريعة وأهل اللغة، لنتعرف معا وأذكركم، وأعلم أن يعني معظم من يستمعون الآن أو سيستمعون فيما بعد إن شاء الله هم طلبة علم يحبون اللغة ويحرصون عليها، ولكن من باب التذكير. بداية أستفتح بقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول الرافعي رحمه الله مبينا مكانة اللغة في الأمم وفي قيام الحضارات وسقوطها، يقول رحمه الله وهو أديب من أدباء العربية المحدثين، صاحب الكتاب المشهور وحي القلم وكتاب الدفاع عن القرآن الكريم والسنة النبوية، يقول رحمه الله: ما ذلت لغة قوم إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فأمرهم بعدها لأمره تبع. من كتاب وحي القلم. قال الثعالبي رحمه الله: من أحب الله تعالى أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. وقال الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. انظر إلى قول الشافعي رحمه الله: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها. أكررها مرة ثالثة: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى. وقال الشاطبي رحمه الله: إن هذه الشريعة المباركة عربية، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة. يقول الشاطبي مرة ثانية: إن هذه الشريعة المباركة عربية، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة. وقال الإمام ابن الأثير رحمه الله: معرفة اللغة والإعراب هما أصل لمعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وقال قتادة: لا أسأل عن عقل رجل لم يدله على أن يتعلم من العربية ما يصلح به لسانه، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا المستشرق الفرنسي رينان يتحدث عن جمال هذه اللغة وعن روعة هذه اللغة، يقول: من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة من الرحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة، ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تدارى، ولا نعرف شبيها بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة. الحق كما قلت لكم ما شهدت به الأعداء. هذا المستشرق المعروف رينان الفرنسي، الذي كثيرا ما طعن على القرآن والسنة وعلى شريعة الأمة، يعترف بملء الفم مدى تميز هذه اللغة على غيرها من اللغات. أيها الأخوة، لما فقه سلفنا الصالح هذه المعاني وغيرها، كانت منصبة عنايتهم انصبت على فقه اللغة وفهمها والحديث بها والتفكير من خلال قالبها الذي وضعت له. فهذا عبد الملك ابن مروان رحمه الله يشنع على من يلحن. ومن المؤسفات المخجلات أن نجد بعضا من إخواننا ممن نالوا قسطا كبيرا من العلم الشرعي، قد تراه يلحن على المنابر، وقد تراه يعني لا يجيد الرفع والنصب، فيجعل الرفع مكان النصب والنصب مكان الرفع، ولو زين كلامه بحفظ هذه اللغة وفهمها لكان خيرا على خير ينضاف إلى علمه الشرعي. يقول: يقول عبد الملك ابن مروان رحمه الله: اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. وقال: تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. وكان من عادتهم أن يدفعوا بأبنائهم إلى المؤدبين وإلى المعلمين لكي يفقهوهم في اللغة، بل كانوا يدفعون بأبنائهم إلى البوادي حتى تشحذ البادية قريحتهم وتشحذ ألسنتهم على لغة العرب. لذلك قال لما رأى ابنه يلحن أضر بنا في الوليد حبنا له فلم نلزمه البادية. وقيل له لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين. قال شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. وقال آخر صلاح العقل واللسان مما يؤمر به الإنسان ويعين على ذلك تمام الإيمان. وهذا ابن الصلاح، وهذا الكلام طلبة الحديث طبعا، قال ابن الصلاح وحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. فكأنه جعل اللحن وتحريف القول معرة تصيب الإنسان إذا لم يحسن كلامه ولم يحكم بيانه. قال المبرد وهو من هو من علماء اللغة النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، فأجلها منها مقيم الألسن، يقصد به علم النحو. قال العلامة بكر ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه القيم حلية طالب العلم، وهي نصيحة طيبة، وأنصح إخواني بقراءة أمثال هذه الكتب ممن علت رتبتهم في البلاغة والبيان وحسن البيان والعرض. يقول ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني قراءة وكتابة وإلقاء، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وأختم بقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبين حكم تعلم لغة العرب، يقول رحمه الله ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم عن اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربية ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا، فكيف إذا جاء على الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان. هذه بعض النقول التي قرأتها عليكم من أقوال أهل العلم في حكم تعلم العربية وشرف العربية وفضلها. سؤال: ما المقصود بكلمة النحو في اللغة والاصطلاح؟ كلمة نحو لغة لها عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها القصد، تقول نحوت معروفه، نحوت معروفه أي قصدت معروفه. وكلمة نحو بمعنى دون، تقول سرت فرسخا ونحوه أي دونه. وتأتي كلمة النحو بمعنى الشبه في العبارات، في مثل قولهم الاسم ما دخله الألف واللام نحو نحو الرجل والغلام ونحوهما، والمثل تقول محمد نحو علي أي مثله. والنوع هذا الشيء على خمسة أنحاء، يعني على خمسة أنواع. وبمعنى القدر، عندي نحو ألف ريال أي قدره. وهكذا موضوع علم النحو موضوع الكلمات العربية، الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، أي أن النحو يبحث في أحوال أواخر الكلمات العربية في الجملة وليس في حال الإفراد الذي يختص به علم الصرف. فالصرف يدرس بنية الكلمة، أما النحو فيدرس بنية الجملة ومراقبة أواخر أحوال الكلام من البناء والإعراب وهكذا. لماذا ندرس علم النحو؟ بداية كل علم شرعي يدرس حسبة لله تعالى، لكن الثمرة أيضا التي تضاف إلى ذلك بعد الاحتساب في تعلم هذا العلم الذي قل أهله ونظر من يتحدث فيه إلا في مثل هذه المجالس. من ثمرات هذا العلم صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، إذ هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. يقال أن الواضع لهذا العلم على اختلاف بين المؤرخين، منهم من يقول أن أول واضع لعلم النحو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا أشهر ما ذكر. سبق أن قلت لكم أن حكم تعلم النحو كما قال ابن تيمية رحمه الله معلوم أن تعلم العربية فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وهم من يختصون بهذه المسائل تعليما وتلقينا. السبيل إلى تعلم النحو أول أمر وأوسطه إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالنية في أول الطريق وفي أوسطه وفي آخره لازمة لكل طالب علم في أي علم كان، سواء كان النحو أو أي علم من علوم الشريعة. العلم لا ينال بالراحة، فلا بد فيه من المجهود، لا سيما علوم الآلة. البعض قد لا يجد يعني الدافع الكبير ليتعلم هذا العلم، ثم إن علم النحو من العلوم التي تحتاج إلى التكرار وتحتاج إلى الممارسة وإعادة النظر والتلقين والسؤال والعرض، فربما يشق على بعض الناس أن يترك هذا العلم ولا يكمل تعليمه فينقطع، فتراه يعتلي المنابر ويكتب ويسطر، ثم تجد عنده كثيرا من اللحن الذي لا ينبغي أن يكون عند طالب من طلاب العلم. لهذا قال علماؤنا يبشروننا يعني بتعليم هذا العلم: إن النحو قصر، إن النحو قصر أبوابه من حديد وغرفه من ورق، فالصعوبة كل الصعوبة والمشقة كل المشقة أن يدخل الإنسان هذا العلم، فإذا ما دخله بإذن الله وحرص عليه وثابر وكرر يجد الأمور كلها متاحة ميسرة بإذن الله تبارك وتعالى. كانت هذه المقدمة السريعة حول علم النحو. أما الكتاب الذي سندرسه جميعا في هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، هو كتاب القواعد الأساسية للنحو والصرف، القواعد الأساسية للنحو والصرف. هذا الكتاب الذي يدرس لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، هو كتاب جيد وميسر، خال من التعقيدات ومن الاصطلاحات القديمة، ومدعم بالأمثلة اليسيرة يسيرة الفهم. فهذا كتاب طيب ميسر، يحتاج منا إلى مجرد فقط السماع والمدرسة مرة. وأذكركم بالنصيحة التي قلتها في أول اللقاء: من أراد أن يتعلم فعليه أن يتعلم ليعلم. لو تعلمت مسألة واحدة يسيرة وأتقنتها وعلمتها لا تنساها أبدا. أما إذا تعلم الإنسان الدرس تلو الدرس وأخذ يراكم العلم في رأسه دون أن يبذل منه شيئا لإخوانه ودون أن يعلمه فسرعان ما ينساه. لذلك تجد المعلم في أول حياته يبدأ يعني كأنه يتأرجح في تدريسه وفي تعليمه، ثم يدرس الدرس مرة وثانية وثالثة ورابعة، يثبت الدرس في قلبه وفي خاطره، فإذا ما أراد أن يستحضر الدرس يأتيه بإذن الله سبحانه وتعالى يسيرا سهلا لينا ليدرسه مرة ومرة بعد الأخرى. كتاب القواعد الأساسية للنحو والصرف كتاب ميسر كما قلت لكم، ويعني أرجو أن نخلط بين هذا الكتاب القواعد الأساسية للنحو والصرف وبين الكتاب الآخر القواعد الأساسية، وإن كان الكتاب القواعد الأساسية للسيد أحمد الهاشمي كتاب جيد جدا، فقد جمع فيه يعني نبذا ونتفا من أهل العلم يعني وانتفع بها، لكن الكتاب الذي قرر في هذه الدورة المتوسطة القواعد الأساسية للنحو والصرف، وشتان بين الكتابين، الكتاب الآخر يحتاج إلى يعني مجهود أكثر. أما هذا الكتاب فأبشر بأنه سهل التناول، سهل التناول جدا، يمكن الواحد منا لو عكف عليه شهرين أو ثلاثة أن يخرج بهذا الكتاب فهما جيدا. أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى بعد هذه المقدمة السريعة لنستعرض الوحدة الأولى من هذا الكتاب. الوحدة الأولى يعني من كان معه الكتاب صفحة واحد، أولا الكلام المفيد وأجزاؤه وأقسام الكلمة، ثلاثة أسئلة: ما المقصود بالكلام المفيد؟ وما أجزاؤه؟ وما أقسام الكلمة؟ وكيف نتعرف كل قسم من أقسامها؟ الكلمة بدأ بأقسام الكلام المفيد، يبدأ الكاتب يقول: اللغة وسيلة للتعبير عن المعاني، وهذا تعبير لكل لغة، والشيء بالشيء يذكر، أن أول من وضع تعريفا للغة، أول من وضع تعريفا للغة هو ابن جني، ويقال ابن جني بالجيم ولا يقال ابن جني، هكذا قال العلماء أنه ابن جني، أول من وضع تعريفا للغة هو ذلك العالم العربي المسلم ابن جني، صاحب كتابه، صاحب الكتاب الشهير الخصائص. أما ما ينسب حديثا لدوسيسير ذلك الرجل من رجال اللغة الفرنسيين، هذه يعني كبقية الحضارة العربية التي نزعت ونسبت إلى غير أهلها، لكن ثابت تاريخيا وعلميا أن أول من وضع تعريفا للغة هو ابن جني رحمه الله صاحب كتاب الخصائص، يعرف اللغة قريبا من هذا التعبير. فاللغة وسيلة للتعبير عن المعاني، يتعارف بها قوم ما عن حاجتهم. فاللغة وسيلة للتعبير عن المعاني، وأداة للتفاهم بين الناس، وهي تتكون من كلمات. اللغة كلمات، والكلمة هي لفظ له معنى. الكلمة اللفظ الدال على معنى، مثل الإيمان والسعادة. وكل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يسمى الكلام المفيد، مثل أحب وطني، أدافع عن الحق. انظر في هذا الكلام اليسير تعرض لتعريف الكلمة وتعرض لتعريف الكلام. فالكلمة لفظ دل على معنى، اللفظ هو الصوت المنطوق، دل على معنى باللغة العربية. والكلام المفيد، الكلام كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما، وهذا هو تعريف الكلام. كل ما تركب من كلمتين، الله واحد، أو أكثر وأفاد معنى تاما. وأقل الكلام ما تركب من اسمين، فقولك الله واحد، أو ما تركب من فعل واسم، مثل حضر محمد. فأقل الكلام في اللغة العربية ما تركب من كلمتين، من اسمين أو من فعل واسم. ويتكون الكلام المفيد من أجزاء، وهي عدد من الكلمات ترتب ترتيبا معينا ليفيد معنى. طبعا لو قرأت في كتب النحو الأخرى تجد كلاما كثيرا واحترازات للتعريف، وأعلم ذلك يعرف الكلمة والكلام والكلم والقول، فمن درس الألفية يجد مثل هذا الكلام. وكنت أود أن أستفيض فيه، ولكن يبدو أن الدورة مخصصة في هذا الكتاب، فلن نخرج عنه إلا قليلا إذا دعت الحاجة. يبدأ بقوله أقسام الكلمة: والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. طب كيف تعرف العلماء على هذا التقسيم؟ والجواب بالاستقراء. استقرأ علماؤنا رحمهم الله، الذين ما تركوا لنا شيئا نبدعه، وكأنهم أغلقوا باب الإبداع بعدهم، واستقرأوا اللغة العربية في القرآن والسنة وعصور الاحتجاج، فوجدوا أن الكلام ينتظم في واحد من ثلاثة: إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، أو أن يكون حرفا. فخرجوا بهذه القسمة، ووسيلتهم في ذلك الاستقراء. فالكلمة اسم وفعل وحرف، توصلوا إلى ذلك عبر الاستقراء، استقراء اللغة. ومن البديهي أن يقال أن العرب تكلمت ما شاء الله أن تتكلم، ثم جاء علماؤنا بعد ذلك واستقرأوا واستنبطوا من هذه اللغة القواعد، فالكلام أولا ثم جاءت القواعد وليس العكس. يقول: الاسم هو الذي يدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر يدرك بالحواس أو بالعقل، وليس الزمن جزءا منه. يبقى الاسم ما دل على انسان مثل محمد، او حيوان مثل عصفور، او نبات مثل زهرة، او جماد مثل جبل، او شيء او معنى من المعاني كصداقة او كرم او حب او تضحية الى اخره. طيب قد تجد تعريفا اخر ايصح من كل هذا وايضا يجمعه، وكأن هذا التعريف الذي في الكتاب الذي معنا شرح. اما التعريف الذي وضعه اصطلاحيا، الاسم ما دل على معنى وليس الزمن جزءا منه. فالاسم هو ما دل على معنى وليس الزمن جزءا منه، نفس التعريف هو هو، ولكن في هذا شرح له. ثانيا الفعل. الفعل هو الذي يدل على حدوث شيء في زمن معين. انظر، الاسم معنى غير مرتبط بزمن، معنى غير مرتبط بزمن. اما الفعل حدوث شيء في زمن معين. والأزمنة عندنا ثلاثة، إما أن يكون الزمن الماضي، أو أن يكون الزمن الحاضر، أو الزمن المستقبل. مثل قرأ، هذا الزمن الماضي. يقرأ في المضارع، اقرأ طبعا أمر، والأمر يكون إلا في الاستقبال. قرأ يقرأ اقرأ. فهم يفهم افهم. قال يقول قل. صام يصوم صم، وهكذا. الاسم ثانيا الفعل، ثالثا الحرف. والحرف هو الذي لا يفهم معناه إلا مع غيره من الكلمات. فالحرف ليس له معنى مستقل في ذاته، بل لا يفهم إلا مع غيره من الكلمات، ومهمته الربط بين الكلمات، مثل من وإلى وفي. فلو قابلت إنسانا قلت له من وسكت، لم تسبق الحرف بكلام ولم تتبعه بكلام، لن يفهم شيئا. إلا أن تقول له مثلا خرجت من المنزل، عند ذلك يتضح معنى الحرف. خرجت من دلت على الابتداء، خرجت من المنزل إلى المسجد، إلى هنا حرف جر دلت على الانتهاء. في الصباح أو في الفجر دلت على الظرفية الزمنية. فالحرف لا يفهم معناه إلا مع غيره من الكلمات، وكل مهمته الربط بين الكلمات. تحصل من ذلك أن الكلمة أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. ثانيا يبدأ الشرح هنا ليفرق بين الاسم والفعل والحرف. هناك علامات تميز الاسم عن الفعل عن الحرف. يقول من العلامات، من انظر كلمة من، ومن هنا للتبعيض، من للتبعيض. تقول اكلت من الطعام اي بعضه، شربت من الماء اي بعضه، قرأت من الكتاب اي بعضه. فكلمة من هنا للتبعيض. من العلامات التي تميز الاسم عن غيره ان يقبل دخول واحدة او اكثر مما يأتي، وليس بلازم وجودها كلها. هذه العلامات ذكرها هنا وجمعها ابن مالك في بيت شعر واحد. طبعا المتون الانسان عندما يحفظ البيت من الشعر او الجزء من المتن ييسر له بعد ذلك استحضار كل القاعدة، ان يستحضر كل القاعدة. يقول في الالفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. إمام الكلام هو الاسم، فهو الأصل. علاماته بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. مرة ثانية هذا البيت نكتبه حتى نحفظ العلامات في بيت واحد. بالجر علامات الاسم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، أي أن الاسم يتميز ويحصل تميزه بهذه الخمسة بالجر. ذكر هنا المؤلف مؤلف الكتاب سببين من أسباب الجر. قال الجر بحرف جر أو بالإضافة، الجر بحرف جر أو الجر بإيه؟ بالإضافة. ونسي سادا ثالثا أو لعله أرجعه إلى وقته، لكن يحسن بنا أن نذكره هنا أن الجر له أسباب ثلاثة متفق عليها، وجر رابع يعني إيه اختلف فيه ولا يأتي إلا سماعا. الأسباب الثلاثة الجر جمعت في البسملة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ حسين يطلب إعادة البيت، هو إن شاء الله شرح البيت معنا الآن إن شاء الله. البيت مرة ثانية بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. عامة هو فيه تصحيح في البيت الأول لكن كتب مرة ثانية صحيحا الطواق الجنة بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. أول سبب من أو أول علامة من علامات الاسم التي يعرف بها الجر، الجر. والجر أسبابه ثلاثة جمعت في البسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نظرت إلى الباء فهي حرف جر، اسمي اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة بسمي، فأول سبب من أسباب الجر الحرف حروف الجر. بسم الله كلمة الله كيف تعرب؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بسم الله الرحمن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. وعلى هذا فأسباب الجر ثلاثة، جر بالحرف، اثنين جر بالإضافة، ثلاثة جر بالتبعية، أن يكون الاسم تابعا لاسم مجرور. فأسباب الجر ثلاثة، جر بالحرف حرف الجر المعروفة من إلى عن على في الباء الكاف اللام وهو القسم باء القسم تاء القسم خلا عدا حاشا في بعض يعني أحوالها، تمام. فحروف الجر معروفة، كل حرف جر يتبع باسم مجرور. السبب الثاني من أسباب الجر الإضافة، مضاف ومضاف إليه، عبد الله حضر عبد الله في كلمة الله هنا مضاف إليه مجرور. قيام الليل شرف المؤمنين، قيام الليل فكلمة الليل هنا كلمة الليل مضاف إليه مجرور. صوم رمضان فريضة على كل مسلم قادر، فرمضان مضاف إليه، فهذا هو السبب الثاني من أسباب الجر. السبب الثالث أن يكون الاسم، هذه معي، أن يكون الاسم تابعا لاسم مجرور، والتوابع في اللغة أربعة وستأتي في موطنها إن شاء الله، وهي إجمالا سريعا النعت والتوكيد والعطف والبدل، تسمى التوابع الأربعة. والاسم الذي يتبع مجرورا يجر. أقول ثالثة أو رابعة، الجر بالحرف، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. وهناك جر آخر لكن يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع فقط مما وردنا عن العرب، وهو الجر بالمجاورة، الجر بالمجاورة. واستشهدوا بقولهم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، لو دخلوا جحر ضب خرب، انظر الى كلمة خرب، ولو يعني كتبت العبارة ليكون افضل، لو دخلوا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، اكتبها وننظر فيها جميعا، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، انظر الى كلمة دخلوا فعل فاعل، جحر مفعول به، ضب مضاف اليه مجرور، كلمة ضب انظر اليها، كلمة ضب هنا جحر ضب مضاف اليه مجرور. بالمناسبة كثير من الاخوة يعتقد ان المضاف اليه لابد ان يكون معرفة، يقول جحر الضب، اما جحر ضب فالبعض يلحن ويسرع ويعربها انها نعت، قد تعرب نعتا اذا تصرع الانسان يقول نكرة ونكرة وتشبهها مش عارف ايه ثم يقول هذا نعت وهو مضاف اليه. فالاضافة الى النكرة تخصص، والاضافة الى المعرفة تعرف، وسيأتي ان شاء الله في حينه. جحر ضب، كلمة ضب مضاف اليه مجرور، خرب، الخرب وصف للضب ام للجحر؟ خرب يوصف بها الجحر ولا يوصف بها الضب، فعندما يقال جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فكلمة خرب هنا مجرورة وسبب الجر أنها جرت بالمجاورة. كلمة جر هنا جرت بماذا؟ بالمجاورة. فخرب جر بالمجاورة ويقتصر فيه على السمع. فأسباب الجر ثانية ثلاثة المتفق عليها: القياس، القاعدة المضطردة عند العرب، جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. أما الجر الذي بالمجاورة فيقتصر فيها على السمع. بالجر والتنوين، وتعريف التنوين كما هو معلوم: نون ساكنة تلحق في النطق، نون ساكنة في النطق لا في الكتابة، تلحق آخر الاسم المعرب. نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وتفارقه خطا ووقفا. وكلمة التنوين في اللغة بمعنى التصويت، ومنه نون الطائر أي أصدر صوته. والتنوين أيضا علامة من العلامات التي تميز الأسماء. والتنوين لها ثلاث أشكال: قد يكون تنوين بالضم ضمتان، تنوين بالفتح فتحتان، تنوين بالكسر يكون كسرتان. قال الله تبارك وتعالى: قول معروف. طبعا أقف لأظهر التنوين: قول معروف ومغفرة خير من صدقة. فكل هذا تنوين بالضم أو بالكسر. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهذا تنوين بالفتح. فالتنوين يلحق آخر الاسم، لا يأتي في أوله ولا في وسطه. فالجر والتنوين والنداء، دخول حرف النداء عليه، فقوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال. فياء النداء هنا دلت على أن الذي يتبعها اسم وليس فعلا وليس حرفا. قد يقول قائل: ولكننا نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، يقول: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أو في قراءة قول تبارك وتعالى: ألا يا أسجد، بدلا من ألا يسجد فيه قراءة ألا يا أسجد، فجاءت الياء هنا وتبعها فعل أمر. يا ليت، يا هنا أداة نداء وتبعتها ليت وهي حرف، فكيف نقول أن أداة النداء يتبعها اسم؟ مرة ثانية السؤال. يقول المؤلف هنا أن الياء دخول حرف النداء عليه علامة من علامات الأسماء. يا جبال، الياء حرف نداء، وجبال منادى، فلابد أن تكون اسما، فكيف يعني نوجه قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون، وفي القراءة: ألا يا أسجد. من الناس، من العلماء، من قال: يا هنا حرف تنبيه وليست حرف نداء. يا ليت قومي، اليا هنا منهم من قال أنها حرف للتنبيه وليست حرف نداء. ألا يا أسجد، الياء هنا حرف تنبيه وليست نداء. لماذا؟ لأن يا ليت جاء بعدها حرف، والنداء يختص بالأسماء. والثانية: أسجد جاء بعدها يا يسجد، جاء بعدها فعل، والنداء يختص بالأسماء. فنقول يا هنا إما أن تكون للتنبيه، أو أن تكون فعلا حرف نداء، أو قد تكون حرف نداء ولكن المنادى محذوف. يا قومي، ليت قومي يعلمون. يا إخواني، ليت قومي يعلمون. يا قوم أسجدوا. فمن العلماء من قال: يا هنا حرف تنبيه وليس حرف نداء. جزاك الله خيرا أخ أحمد. ومنهم من قال أن الياء هنا حرف نداء فعل حقيقة، ولكن المنادى مقدر محذوف. النداء. طب يا ترى هل المقصود النداء الحرف، أو المقصود مجرد النداء؟ المقصود النداء وليس الحرف، بل المقصود نداء وهو طلب الإقبال بحرف النداء. المقصود النداء وليس الحرف، وإلا قد ينادى بغير أداة نداء، قد ينادى بغير أداة نداء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، ربنا هنا منادى، ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان، ربنا هنا منادي، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا اغفر لنا، كل هذا هذه أساليب نداء وحذفت الأداة. ولا تجد كلمة رب في القرآن الكريم كما يقول علماء البيان، لا تجد كلمة رب في القرآن الكريم في أسلوب نداء إلا وقد جردت من أداة نداء إلا في موطنين فقط. الموطن الأول وقال الرسول يا رب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والآية الثانية وقيله يا رب. ففي هذين الموطنين فقط وردت لفظ رب مسبوقة بآية نداء ظاهرة، وفي غيرها تحذف أداة النداء. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، أحسنت، بارك الله فيك. فربنا هنا أيضا منادى، أين الأداة؟ محذوفة. فالمقصود بالنداء عندما نقول أن النداء من علامات الاسم التي تميزه أي طلب الإقبال، ولا يطلب الإقبال إلا من الاسم، لا يطلب الإقبال من فعل ولا من حرف، بالجر والتنوين والنداء وأل، أل التي تفيد التعريف، كما قال المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني أي الصحراء، والسيف والرمح والقرطاس أي ورق والقلم. فعند كلمة الخيل الليل البيداء السيف الرمح القرطاس القلم، كل هذه أسماء، لماذا؟ لاتصالها بالألف واللام التي تدخل على الأسماء. طيب سؤال، هل يا ترى كل كلمة أجدها اتصل بها ألف واللام تكون اسما؟ ليس شرطا، بل ربما جاءت الألف واللام تدخل على الأفعال. ورد هذا البيت للفرزدق، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، بالحكم ماذا؟ الترضى. طب كلمة ترضى اسم أم فعل أم حرف؟ يا أخوانا لنجيب، كلمة الترضى ترضى اسم أم فعل أم حرف؟ بارك الله فيك، فعل. طيب ما كلمة ال هنا، هل هي اختصت بالأسماء؟ هل هي الال التي تختص بالأسماء؟ ليست كذلك. الألف واللام هنا اسم الموصول، أي بالحكم الذي ترضى حكومته. فليست كل كلمة اتصلت بال تكون اسما، بل ربما ألف واللام لكن نوع آخر من أنواع الألف واللام، وسأتي مزيد بيان عليها. فقلت لكم أن الدرس هنا يعني نكتفي بما في هذا الكتاب ونخرج بعض التوضيحات اليسيرة، وإلا فعندما نتحدث عن التنوين قد نتحدث عن تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة والتنوين الترنم وتنوين الغالي ويعني إيه إلى ما شاء الله، لكن نكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب ونخرج يعني إيه بعض الحواشي والتعليقات اليسيرة. أقول ثانية، من علامات الاسم الجر والتنوين والنداء أي طلب الإقبال ودخول الأخيرة، وهي التي يعني تعتبر الفاصلة وأفضل من كل هذه العلامات، الإسناد. الإسناد أن يسند إليه غيره، أن يسند إليه غيره، أي ينسب إلى الاسم حكم تتم به الفائدة. يعني معلوم أن الجملة العربية، كل جملة عربية، الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، لابد لها من أركان ثلاثة، مسند ومسند إليه وإسناد. لابد أن يكون هناك مسند ومسند إليه وإسناد. فمن منكم يكتب الآن جملة اسمية يسيرة من كلمتين فقط، جملة اسمية من كلمتين، جملة اسمية من كلمتين، ايه سؤال صعب ولا ايه؟ طيب بارك الله فيك، الشجرة جميلة، البيت مرتب جميل، خالد مريض شفاه الله. عندما نقول الشجرة جميلة، العلم نور شرط بالله. طب هذه بقى نعربها ازاي، دي صعب علي دي اوي. الشجرة محمد مجتهد ما شاء الله، طب يكفي. ننظر الى اول مثال، الشجرة جميلة جملة اسمية تتواجد من ركنين، مبتدأ الشجرة وجميلة خبر. أسندت ماذا إلى ماذا؟ أسندت الشجرة إلى جميلة أم الجمال إلى الشجرة؟ جزاك الله خيرا، أسندنا الجمال إلى الشجرة، فالشجرة مسند إليه وجميلة مسند، لا يسند إلا إلى الأسماء. جزاك الله خيرا أخ أحمد. أسندنا الجمال إلى الشجرة، فالشجرة مسند إليه. كلمة الشجرة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفنا اسم؟ أولاً في ألف ولام، ثانيا أسندنا إليها، فلا يصلح الإسناد إلا إلى الأسماء. الإسناد لا يسند إلا إلى الأسماء. الله واحد، أسندنا الوحدانية إلى الله، أسندنا الوحدانية إلى الله سبحانه وتعالى، فالمسند إليه يجب أن يكون اسما. فالجملة الإسمية من يكتب لنا جملة فعلية؟ جملة فعلية يسيرة ليست طويلة. ضرب الولد، ضرب من؟ يشرح الشيخ الدرس، جميل ما شاء الله. كتب التلميذ الدرس، نجح المجتهد، ما شاء الله، جمل جميلة. قم للصلاة، جميل أحسنت بارك الله فيك. جاء زيد، طيب يكفي الأخ فتح نقف معه. جاء زيد جملة يسيرة. أسندنا المجيء إلى من؟ أسندنا المجيء إلى زيد أم أسندنا زيدا إلى المجيء؟ طبيعي أن أسندنا المجيء إلى زيد، فزيد مسند إليه وجاء مسند. كلمة زيد اللي هو المسند إليه اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. جميل خالص. إذا المسند إليه بارك الله فيه، أسندنا المجيء إلى زيد فزيد مسند إليه. كلمة زيد كيف عرفنا أنها اسم؟ بأمور كثيرة، منها وده أفضلها أنه مسند إليه. الأمر الثاني أنه منون، تمام، أنه يصلح للجر. إذا العلامات يسيرة جدا، وما شاء الله يعني يبدو أن الإخوة يعني فيه تفاعل جيد بارك الله فيهم جميعا. الاسم، الاسم يميز بهذه العلامات، بالجر والتنوين والندى وال والإسناد إليه. طب سؤال، أنا كلمة أنا لو كتبنا كلمة أنا وقلنا ما نوعها؟ أنا كلمة أنا اسم أم فعل أم حرف؟ جميل، ضمير، والضمير من الأسماء. طب كيف عرفنا أنها اسم؟ هل فيها تنوين؟ لا، يكفي يكفي كلمة أنا، هتقوها مننا كده نكتبها تاني. كلمة أنا أمامك الآن، كلمة أنا هل فيها تنوين؟ لا. هل سبقت بحرف جر؟ لا. هل فيها اتصل بألف ولام؟ أبدا. هل قبلها نداء؟ ليس فيها نداء، فلم تسبق بجر، هي بكتبها كذا خالية بعيدا عن أي كلام. ها؟ لم تسبق بجر، ليست ملونة، لم تسبق لم تسبق بأداة نداء، لم تسبق بأل. لكن يا ترى هل يجوز أن تجر أم لا؟ هل يجوز أن تكون سياء أم لا؟ لا يشترط أن تكون العلامة موجودة، ولكن العلامات أي يصلح، تصلح الكلمة، تصلح الكلمة لأن يدخل عليها علامة أو أكثر. الاسم لا يشترط أن توجد كل العلامات ولا حتى بعض العلامات، ولكن يصلح أن يستقبل بعض أو كل هذه العلامات. لو قلت مثلا محمد، كلمة محمد هكذا خالية لم تسبق بكلام ولم تطبع بكلام، محمد، أقول هذه الكلمة منوعها؟ يقال اسم. ما علامتها؟ أقول أنها تقبل التنوين، تمام، تقبل الجر، تقبل النداء، تقبل الإسناد. أخلص من ذلك أن العلامة قد تكون موجودة أو غير. تفضل. تفسير أنا يجوز الإسناد إليها، يجوز الإسناد إليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها؟ أنا النبي، أنا مبتدأ والنبي خبر، فأسند إليها، أسندت الخبر المبتدأ. وهذه العلامة التي يعني من أشهرها وأوضحها الإسناد إليه، كما قلنا اللي هي العلامة رقم ثانية قلنا قدامنا في واو نار العام الخمسة، بالجر والتنوين والندى وال والإسناد إليه. وهكذا علامات الفعل، أنا لا أعلم الوقت انتهى أم لا. طيب احنا ممكن نكتفي بعلامات الاسم، ثم يعني حد كده من اخواننا يكتب الوقت انتهى. جزاك الله خيرا. يعني هو لو ان شاء الله اللقاء القادم، الخميس القادم باذن الله، الخميس القادم باذن الله سيكون اللقاء التاسعة والنصف، وارجو ان نحضر جميعا اعراب سورة الناس، الاستعاذة والبسملة وسورة الناس، نعدها جميعا، وهو واجب هذه في واجب هذا اللقاء أن نعد جميعا إعراب سورة إيه؟ سورة الناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.